قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون البحر واحدا من أكثر البيئات تقلبا بالنسبة للإنسان، فالرياح العاصفة والأمواج العاتية والمياه المالحة تترك أثرها الكبير على أي بناء سواء هنا أو هناك. للتغلب على هذه التهديدات علينا إيجاد حلول لها. في هذه الحلقة سنتعرف على بوابات الطوفان العملاقة التي تحمي مدينة روتردام الهولندية، وسنزور إن شاء الله منصة ترول العائمة، أضخم بناء يتحرك على سطح الماء. لكننا سنبدأ بمدينة لايكون في جنوب غرب بريطانيا. بلايموث مدينة بحرية تاريخية وميناء صيد في جنوب غرب بريطانيا، إذ تقع عند مدخل القناة الإنجليزية في واحد من أكثر الأماكن المكشوفة. لهذا لا عجب في أن ممراتها الغادرة كانت محمية بعدد من المنارات طوال قرون. لقد انطلقنا إلى موقع منارة إيدستون الشهيرة على بعد 14 ميلا من حي إيدستون. يوجد في هذا الحي عدد من المنارات التاريخية، وتصاميمها المتغيرة هي التي تعكس قدراتها المتزايدة على فهم عناصرها. توجد منارة في إيدستون منذ عام 1699، لكن المناخ المتطرف للقناة تطلب بناء ثلاث منها. ابتلع البحر إحداها كليا عام 1703 في أسوأ عاصفة شهدتها بريطانيا. شيد جيمس دوغلاس البرج الحالي في عام 1882، لكن المنارة التي تهمنا التي بناها جون سميث من بعده. صنعت أولى المنارات هنا من الخشب، ولقد فضله الصانعون نظرا لمرونته، لكنها رغم ذلك إما فقدت في البحر أو حرقت. شيد برج جون سميث في منتصف القرن الثامن عشر، وكان الأكثر نجاحا، ويمكن رؤية بقاياه هنا بالقرب من قاعدة البرج الجديد. أما ما تبقى منه فأعيد إلى اليابسة قطعة قطعة ليحفر. مضى على بناء البرج الحالي أكثر من 100 عام ولم تصب مكوناته بالضرر، ولكن سبب صموده قد يعود جزء منه إلى عمل جون سميث الرائد. هذه منارة جون سميث التي أعيدت من حيد إيدستون، وأعيد بناؤها بعد أن كان مقررا استبدالها ببرج أطول. اقترح سميث بناء قيل إنه يعتمد على شكل شجرة البلوط. لقد قال: هدف الرئيسي هو بناء برج يكون كل جزء فيه قويا ليتحمل الضغط. مهد سميث الطريق لمواد جديدة وتقنيات بناء، فاخترع رافعة ضخمة لرفع الصخور الكبيرة من قارب يرسو بالقرب من الموقع. ويعود إليه السبب في اكتشاف أهمية تشابك الحجارة في منح البرج قوة إضافية. الأشكال المعقدة تشبه تركيبة أحجية، وذلك باستخدام وصلات وحديد وأوتاد رخامية لربط البناء مع بعضه البعض. كلما تسلقنا المنارة تصبح الجدران أكثر رفعا. إنها مصنوعة من رخام المورستون الكثيف والمقاوم للمناخ. هنا في أعلى المنارة يجب على الحارس أن يبقي النار مشتعلة طوال مدة وجوده. هذا الإطار وظيفته حمل الشمع، فتوضع شمعة في كل ثقب. انتهت أعمال بناء برج سميث فوق حيد إيدستون في عام 1709 بعد ثلاثة أعوام من بدء العمل فيه ولأكثر من 100 عام، بقيت 24 شمعة تضاء في هذه المنارة. في تلك الأيام وبناء لأقوال الحارس عام 1824 داهمتنا المياه من أعلى البناء بكميات كبيرة. لكن ما سبب الأذى للبناء هو الصخرة التي نقف عليها، حيث أضعفت العواصف الركائز الصخرية، ومع حلول عام 1877 تقهقر برج سميتن. وحفاظا على هذا التصميم أعيد بناء البرج في منطقة بلايم. يمكن للمنارات أن تصمد في وجه البحر، ولكنها لا تستطيع صده، لذا يتطلب الأمر أحيانا شيئا مذهلا. إلى الشرق من القناة الإنجليزية يقع الساحل الشمالي لهولندا، ولأن جزءا كبيرا من البلاد تحت سطح البحر يعيش الهولنديون تهديدا حقيقيا من الفيضانات المدمرة، وجزء كبير من الساحل محمي بسلسلة خنادق وحواجز. ميناء روتردام هو الأكبر في أوروبا، ولقد واجهت الحكومة مشكلة في حماية المدينة من مياه البحر، مع إبقاء الممر المائي الرئيسي مفتوحا لمرور مئات السفن يوميا. وجدوا الحل في بوابتين كبيرتين تستخدمان في حالات الطوارئ، فتغلقان الممر المائي وتلتقيان في الوسط فتمنعان المياه من العبور في إثرها. دشن الحاجز في مايو عام 1997 بكلفة بلغت 400 مليون جنيه استرليني، وطريقة عمله بسيطة جدا. يتألف الحاجز من بوابتين ضخمتين ومتشابهتين مثبتتين عند الأحواض باتجاه النهر وتغوصان حتى القاع. هذه البوابة الشمالية وأنا أسير على طول السور البحري. إلى يساري توجد كتيفة ضخمة تثبت السور في مكانه، إضافة إلى الوصلات التي تثبت البوابة إلى الشاطئ. يبلغ طول السور البحري 210 أمتار وارتفاعه 22 مترا، ويمكن أن نرى نصفه هنا. أما النصف الآخر فهو موجود أسفل الرصيف. البوابتان مجوفتان حتى يمكن سحبهما إلى النهر كسفينة، ومن ثم تملأان بالماء وتغطسان إلى القاع. اليوم الحوض فارغ، وبإمكاننا النزول إلى القاع لنلقي نظرة على شكل السور البحري وعملية إنزاله إلى الماء، لكن المكان موحل في الأسفل، لهذا نحن بحاجة إلى انتعال حذاء. إحدى محاسن تصميم الحوض بهذا الشكل هي سهولة صيانته. والآن علينا أن نذهب. إنه رائع، يمكنكم الآن رؤيته من الأسفل. ها قد بدأنا. إذا وصلت عاصفة شديدة يمتلئ الحوض بشكل كامل، وعندها يغلق السور ويدفع نحو النهر. بعد مرور العاصفة تتم إعادة السور إلى الحوض ثانية وينزل إلى قواعده ويفرغ من الماء. يدخل الطين عندما تفتح البوابتان. فلنحاول ونرى ذلك بطريقة أفضل. عندما يدفع السور إلى النهر يغطس إلى القاع لأنه مثبت عند الشاطئ، وهكذا يطفو على السطح، ومن ثم يغطس إلى القاع لأنه مثبت عند الشاطئ. يشكل السور الكبير هنا حاجزا رئيسيا يمنع دخول الأمواج، ولكن عندما ننظر إلى أسفل السور يمكننا رؤية مانع التسرب الذي يطبق بإحكام على قاع النهر. ها هو مانع التسرب. القطعة المطاطية هنا والتي تمتد على طول السور مثبتة في أسفل السور، وهي التي تطبق على العتبة الخرسانية في قاع النهر. تنكمش القطعة المطاطية تحت ضغط وزن السور، وهي مثبتة فوق مكبس، وذلك لكي تتمكن من منع مرور الماء من تحت السور. خلف البوابة يوجد النهر وهو يتوجه إلى هناك، وهذه البوابات الكبيرة تسمح بدخول المياه لتملأ الحوض. يستحسن بنا أن نغادر. دعونا نصعد إلى خلف السور لنرى كيف يتم التخلص من الضغط وتحويله إلى الشاطئ. كتيفة ضخمة تدعم السور البحري الكبير، وتوجد 8 كتيفات تتلقى جزءا كبيرا من ضغط البحر وتنقله مباشرة من الأذرع إلى الركيزة. توجد كتيفة أخرى أصغر في الأعلى، مهمتها حمايتها من الالتواء. طول كل بوابة يساوي ارتفاع برج إيفل، أما وزن كل منها فيساوي الضعف، والأذرع مصنوعة من دعامات ضخمة، وهي هنا مصنوعة من أنابيب معدنية أسطوانية ملحومة الأجزاء. الذراعان الضخمتان اللتان تحملان السور البحري تلتقيان هنا، ولكن طولهما ووزنهما الهائلان يعنيان أنهما عرضة للالتواء، لهذا نجد الكتيفات عميقة ومدعمة بشكل كثيف. عند طرف البوابة حيث تلتقي الأذرع يوجد المحور الآلي الذي تتحرك البوابة حوله. إنه محور ضخم حيث تتحمل الكتيفة ضغط وزن السور البحري، وينتهي الأمر هنا فوق هذه البرجمة، وهي ذات مفاصل ضخمة. يبلغ قطر المفصل 10 أمتار، وهو أكبر مفصل في العالم. جراء قوة العاصفة يصل الضغط هنا إلى 35,000 طن. علينا أن نمشي القرفصاء لندخل إلى هنا. نحن الآن داخل الكرة المفصل التي تزن 680 طنا، لكن لا يمكن تركها من دون صيانة، وفي حال عدم استعمالها تستطيع هذه المكابس الستة الضخمة رفع الكرة إذا كانت تحتاج إلى طلاء، لذا أبقوا أصابعكم بعيدا عنها. تدور الكرة المفصل فوق هذا السلك أثناء إغلاق البوابة، وبالتالي يظهر جانب الكرة الرمادي الذي يمكنكم أن تروه خلفي. تحت ضغط العاصفة يتعرض هذا الجانب إلى ضغط شديد، وهو مشابه للضغط الذي تتعرض له الغواصة على عمق 1800 متر تحت سطح البحر. يمرر الضغط الكبير عبر العائق المعدني ومن ثم إلى الركيزة الخرسانية، وعند إغلاق البوابة فإن الركيزة تتحرك إلى مسافة 20 سنتيمترا. أمر مذهل. حاجز العواصف في روتردام عبارة عن مفهوم هندسة بارعة وماهرة جرى تنفيذها، ويجب الحفاظ عليها بجمال خال من الأخطاء. وإذا كنا نتحدث عن البحر فالأفضل أن نخرج إلى عرضه بعيدا عن شواطئ النرويج، وتحت بحر الشمال يقع حقل ترول، وهو من أغنى حقول الغاز والنفط في العالم. يكون التحدي هنا في تشييد بناء يستطيع الصمود في عرض البحر أمام العواصف العاتية، ويكون منصة للتنقيب عن الثروات تحت قاع البحر. حضرنا إلى بريغن في النرويج لنذهب إلى منصة الغاز ترول، وإلى أطول منصة خرسانية في العالم. لا يمكن الذهاب في رحلة إلى بحر الشمال إلا بمروحية، لهذا فمن الضروري ارتداء سترة إنقاذ خلال الرحلة. يبعد حقل ترول 60 كيلومترا عن ساحل النرويج، ولقد تكون الغاز الطبيعي فيه منذ أكثر من 130 مليون عام، والله أعلم. كمية الغاز الكبيرة في الحقل تطلبت وجود بناء دائم يستطيع الصمود في المكان، ويستخرج الغاز لأكثر من 50 عاما. تلك هي المنصة، أليست رائعة؟ 4 أعمدة خرسانية ضخمة تخرج من قاع البحر، يا له من مشهد. تتضمن منصة الحفر والبنى الفوقية لترول 4 أعمدة خرسانية ضخمة يتجاوز ارتفاعها إلى 300 متر، تتصل بقاع البحر. قاعدة المنصة مصنوعة من 19 حجرة خرسانية شيدت على اليابسة. سحبت القاعدة وأنزلت إلى داخل زقاق بحري حيث الأعمدة الأربعة. يبلغ طول كل عمود للمنصة 369 مترا، وهذا أطول من برج إيفل. بعد ذلك أنزل البناء ككل إلى قاع الزقاق البحري، ومن ثم ركزت المنصة في الأعلى بواسطة عوامات، ومن ثم أفرغت الركائز من الماء لترتفع بعدها 4 سنتيمترات حتى وصلت إلى مستوى المنصة. أنزل البناء المنجز إلى الماء استعدادا لرحلة الذهاب إلى حقل ترول. سحبت المنصة إلى عرض البحر لتكون أكبر بناء يتحرك فوق سطح الأرض. من على مهبط الطوافات أنا الآن على ارتفاع 76 مترا. من السهل أن ننسى أن جزءا كبيرا من البناء تحت الماء، وهو يشبه جبلا جليديا. أنا الآن على ارتفاع يساوي ارتفاع مبنى إمباير ستيت. هذه منصة عبارة عن مصنع كيميائي في عرض البحر، ولأنه مصنع صناعي فأنا أرتدي سترة أخرى للحماية. في الأسفل يوجد مصنع الغاز، وهناك حيث القسم الرمادي تجري عملية معالجة الغاز. أما في الوسط هنا فتوجد تجهيزات الحفر. لم تنتهي هذه المنصة الجديدة من حفر كل أعبار الإنتاج، حيث سيصل عددها إلى 39 بئرا. عند الانتهاء وبعد وصولها قاع البحر تتابع أعمال الحفر لتصل إلى حوالي 0.5 كيلومتر وإلى 0.5 كيلومتر حول المنصة. يقع عمود الحفر فوقنا وهو يتدلى مثل خزانة ملابس جاهزة للاستعمال. كمعدل وسطي يستغرق حفر البئر شهرا واحدا، لكن ما يثير اهتمامنا هو ما يجعل هذا البناء شامخا، ولمعرفة ذلك علينا أن ننزل إلى قاع البحر. الرحلة إلى قاع تتم بواسطة مصعد داخل أحد الأعمدة العملاقة. مخيف. الأمر مخيف جدا، خاصة عندما تشعر أنك في كوكب آخر والبحر تماما في الخارج. على اليابسة نشاهد أبنية طويلة وأنفاقا، وكذلك أبنية ضخمة، ولكن هنا في هذا المحيط مهارة الهندسة وإنجازها مدهش حقا. وهنا يشعر المرء حقا أنه لا يوجد مكان في العالم لا يمكن الذهاب إليه إلا بقدرة الله تعالى. إن ضغط مياه البحر خارج الجدار يساوي 30 مرة الضغط هنا حيث أقف في القاع، وهو يحاول تحطيم القاعدة هكذا كما ترون. السبب في عدم حدوث ذلك هو مكانة التعزيزات الخرسانية والشكل الأسطواني الفعال الذي يقاوم الضغط الخارجي، وهذا مشابه تماما لمبدأ هيكل الغواصة أو جسم الطائرة. هنا في أسفل قاع المنصات توجد أنابيب الغاز التي تنقله مباشرة إلى سطح البحر، ومن ثم الخروج على مسافة 60 كيلومترا. تحت قدمي توجد أرض خرسانية، وتحتها هناك طين، والمنصة ككل مطمورة بعمق إلى قاع البحر. إنها تشبه مجموعة أكواب قهوة مقلوبة والتي يبلغ عددها 19 فنجانا، ونحن داخل أحدها ولقد ضغطت إلى قاع البحر فدفعت فنجان القهوة إلى أعماق الطين. إذا تصورتم عملية دفع الفنجان داخل الطين ومن ثم محاولة إخراجه، فإن الامتصاص في الداخل يبقيه ثابتا في مكان. وبهذه الطريقة تعمل القاعدة. يوجد القليل من الرشح هنا، ولكنه لا يشكل خطرا كبيرا. إنه مجرد صباب يرشح وهو يجمع فقط قليلا من الماء. قد يبدو هذا كلوحة إرشادات، لكنه في الحقيقة سجل للزوار. ولقد دعيت لوقع اسمي. لقد عدت إلى سطح المنصة في أعلى الأعمدة الخرسانية، والمشكلة في قاع البحر هي في تحمل ضغط الماء الشديد. ولكن هنا في الأعلى تواجهنا مشكلة تحمل ضغط الرياح والأمواج على المنصة. إنه يوم هادئ، ولكن أثناء العاصفة يمكن للأمواج أن تصل إلى أعلى المنصة هنا على ارتفاع 30 مترا عن سطح البحر. قد يكون هذا مخيفا، لكن المنصة مرتفعة بشكل كاف لتتجنب تدمير الأمواج لها، وهي مثبتة بأحكام إلى الأعمدة الخرسانية الأربعة، حيث تستطيع الصمود أمام الأمواج التي تقدر ب5 ملايين موجة في العام الواحد. إن تركيبة بناء المنصة ترول الضخمة والتطور الهندسي يمنحاننا الثقة للتأكد من إمكانية العيش والعمل على طول البحر وفي الظروف الصعبة. لم يعد السؤال هو البحث عن ملجأ من هذه المنصات، بل إنه معرفة إمكانية تواجدها على الشاطئ وفي أعماق المحيطات.